انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لازم تدخل كلية قمة زي ابن خالتك،
لازم تتجوز بعد التخرج طبعا،
لازم تخلفي بعد الجواز على طول.
لا لا، لازم تشتغلي، ما تسيبيش نفسك كده.
بفكر استنى شوية قبل ما اسيب شغلي.
انت لازم تسيبه حالا، ده مؤذي ليك.
ليه لازم؟ برنامج أسبوعي نفكر فيه سوا عن مشاكلنا وأفكارنا وأحلامنا وإزاي نتعامل وياها. ليه لازم؟ مع عمرو جاد على تسعينات FM.
ليه لازم؟ مع عمرو جاد، كل يوم ثلاث الساعة 4:30 على تسعينات FM.
مساء الخير أعزائي المستمعين، أنا معاكم عمرو جاد، ودي حلقة جديدة من برنامج دي لازم على راديو تسعينات FM. موضوع حلقتنا النهاردة عن كليات القمة، والسؤال ده ممكن حد يسألهوني أنه هي علاقة ده دلوقتي، احنا دخلنا الكلية وامتحانات الثانوية العامة خلصت. الحقيقة له علاقة بامتحانات نص السنة وامتحانات الترم، فانت كطالب لسه سنة أولى بتحاول تفكر هل فعلا الكلية أنا دخلتها هي الكلية اللي أنا عايزها، هل الكلية اللي أنا حلمت بيها. وانت كأب أو أم تفكروا، هل احنا لما ضغطنا على أولادنا عشان يدخلوا واحدة من كليات القمة ده كان صحيح؟ هل هم هيكملوا ولا في صعوبة في ده؟ فدي مرحلة مهمة احنا نفكر فيها، خصوصا مرحلة فارقة فاتت حوالي تقريبا 3 شهور، داخلين على امتحانات اولادنا. طيب انتوا اخباركم ايه؟ نقعد معاهم نفهم مشاعرهم تجاه الفترة اللي فاتت. بس قبل ما نبقى بنتكلم على الموضوع ده، انا عايز اسأل نفسي، هي ايه كلية القمة اساسا؟ وليه بقت كلية قمة؟ ومين اللي حطها على 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 رأس الهرم التعليمي؟ وفي نفس الوقت امتى ده حصل؟ يعني التنوع والشقلبة بتاعت الكليات، وايه الكليات الدنيا وايه الكليات اللي موجودة اعلى من كليات، ده حصل امتى؟ خلونا نفكر في ده سوا ونفهم هو ده ازاي، وهل ده مؤثر لأولادنا، وليه مش لازم انه أولادنا يخشوا كليات قمة، وليه الضغط اللي بيبقى فيه الأولاد والأهالي ده نقدر نفككه ونفصصه ونبص عليه كده بميكروسكوب ونبقى عارفين ايه الأسباب بتاعته. خلونا نفكر فيه ده أكتر، ونبقى عارفين كمان هي مكتب العمل الأمريكي كان بيقول انه 90% من الوظائف في المستقبل هيكون في مهارة معينة لازم نكون موجودة عند أولادنا وعندنا، إذا كنا حابين أنه مستقبل مشرق مهني لينا ولأولادنا. إيه هي؟ أنا هكلمكم فيها بس بعد الفاصل، بعد اللينك اللي جاي. بس كلموني على 0104-27894، وكمان اكتبوا لي على هاشتاج ليه لازم، هو ليه لازم أنه أولادنا يخشوا، أو مش ليه لازم، أو يعني أرأكم المضادة لهذه الفكرة الأساسية. نسمع الأغنية ونرجع مرة تانية.
We'll be right back.
اهلا بكم اعزائي المستمعين. احنا لسه على راديو تسعينات اف ام وده برنامج ليه لازم، ولسه بنتكلم حوالين قضيه كليات القمه. واحده من كليات القمه دي هي الطب، طب والاسنان والصيدله والهندسه. ولكن بيجي لي كده افكار، هو مين اول طبيب في الكون او في البشريه؟ وهو الطبيب المصري ام حطب. ام حطب هو واحد من الاطباء المصريين وكمان المعماريين، هو ماسك أو متخصص في الجانبين دول. هو باني هرم زوسر للملك زوسر، الهرم المدرج، وفي نفس الوقت هو كمان يعتبر من أوائل الناس اللي حطت القيم الأخلاقية اللي على أساسها هي علم الطب أو مهنة الطب معتمد عليها، حتى كمان قبل أبوقراط الطبيب الإغريقي. والمعلومات دي قالتها دكتورة ميرفت عبد الناصر، هي أستاذ علم النفس في جامعة كينجز كوليدج في لندن، وقالت إنه هو القسم اللي قاله أو اللي حب إنه إن طلابه يعتمدوا عليه في نفس أو يعتبر بعض الأخلاق اللي معتمد عليها قسم أبوقراط. بتقول فيه أو هو بيقول فيه: لا تسخر من الإنسان الذي به إعاقة، ولا تسخر من الذي فقد بصره، ولا تضحك من الرجل الذي عقله في يد الله. وده في إشارة للمريض النفسي. الحقيقة أنه هاخدكم في الرحلة كده تاريخية من بعد إمام حطب لعصر محمد علي وبداية ظهور مدرسة الهندسة أو الصيدلة والطب. كانت في العصر ده محمد علي مسك سنة 1805، وبداية تفكيره انه لازم يكون في عنده علماء وهيئة تتخصص في كل مجال من المجالات دي كان من سنة 1813 والبعثات العلمية اللي احنا كلنا عارفينها سافرت أوروبا عشان ترجع تكون المؤسسات التعليمية اللي احنا معتمدين عليها حتى الآن. بعد سفر مجموعة من الشباب المصري عشان يتعلم الطب والهندسة إلى آخره من التفاصيل المختلفة دي، في 1816 كون المهندس خانة في القلعة، وفي نفس الوقت بسبب الحملات المختلفة اللي قام بيها في معظم الدول اللي حوالينا بتيجي جنوده مرهقين يعني جرحى ما فيش رعاية طبية كاملة، ومن خلال القنصل الفرنسي في الوقت ده وصلوا بكلود بيك اللي هو هيبقى فيما بعد مؤسس مدرسة الطب والقصر العيني. خد منه مساحة أرض جنب أحد سكنات الجيش في أبو زعبل في شمال وشرق شمال شرق القاهرة، وبنى مدرسة للطب في المنطقة دي، وكمان حرص أن يكون في الجنينة المحيطة بالمبنى فيها نباتات طبية عشان يقدروا يستخدموها في الأدوية فيما بعد. وهنا بدأت كمان رحلة بناء مدرسة المتعلقة بالأدوية وانتقال مدرسة الهندسة من القلعة لبولاق. بعد كده بعد شوية بدأت بناها في أرض تابعة للمملكة المصرية أو ما أسماه أو فيما بعد بقت اسمها مدرسة الهندسة الملكية. الحقيقة التاريخ ده كله ومحاولة محمد علي أنه يبدأ يفكر أنا محتاج طلبة ودكاترة مصريين هم اللي ياخدوا المعلومات دي. والحقيقة اللي فكر فيها كمان كلود بيك أنه قال له صعب أنك تسفر كل دول، ولكن أنا ممكن أدربهم لك وأنشئ فرق متنوعة من الأطباء المصريين اللي تقدر تعتمد عليهم في بناء نظام إداري وطبي محكم. والحقيقة أنه النظام ده هو اللي اتكلم فيه عليه دكتور خالد فهمي صاحب كتاب كل رجال الباشا. الكتاب ده صدر سنة 2001 ومن خلاله أظهر لنا قد إيه النظام اللي كان بيحاول يأسس له محمد علي مهم جدا، وده اللي بيه بدأت الدولة المصرية من حيث الوثائق والأرشيف الحديث الممتد إلى يومنا هذا. وفي نفس الوقت كمان خلال كتابه السعي للعدالة، وده كتاب بقى حديث بقاله سنة أو سنتين بس لسه ما ترجمش للغة العربية أو لسه ما تمش إصداره داخل الأراضي المصرية، برضو لنفس المؤرخ دكتور خالد فهمي بيوضح قد إيه إحنا كنا مهتمين ودماغنا مهتمة بهذا الوضع، إن إحنا يكون عندنا نظام إداري وطبي محكم. بس إيه اللي اتغير؟ وكلمة كليات قمة ده ظهرت إمتى؟ هجاوب عليكم ولكن بعد الفاصل. هنروح نسمع الأغنية دي ونرجع نتكلم في كل التفاصيل اللي إحنا كنا بنتكلم عنها أو اللي إحنا مستهدفينها نتكلم عنها في حلقتنا النهاردة. ولكن كلموني على 0-1-4-2-7-8-9-4. ناري 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 من جماله، ناري ناري قلبي إجرانه، ناري 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 من جماله، ناري ناري قلبي إجرانه، من نظرة خدني في لحظة دوبنا احنا سوا، حبيبي ده أجمل كلام بعيونه قالوا عن الهوى، حبيبي ده من نظرة خدني ودوبنا احنا سوا، حبيبي ده أجمل بيكم أعزائي المستمعين. أنا رجعت لكم مرة تانية وأنا عمرو جاد ومعاكم في برنامج ليه لازم نتكلم على كلية القمة ومفهوم كلية القمة. فاكرين السيد عبد الجواد؟ السيد عبد الجواد هو أحد الشخصيات الرئيسية واخد البطولة في رواية ثلاثية لنجيب محفوظ. فاكرين لما كان بيسأل ابنه الصغير أنت داخل الكلية إيه أو عايز تخش مدرسة إيه؟ قال لك مدرسة المعلمين. هنا الأب مندهش، المعلمين إيه يا ابني اللي أنت عايز تدخلها؟ ف هو في الزمن ده في الوقت ده خلال سنة 1919 أو ما قبل 1919 معظم الساسة المصريين وذو شأن عظيم كانوا من كلية حقوق، وهم اللي كانوا نظار ووزراء في هذه الفترة، ودي الطبقة العليا اللي كانت ماسكة وبتدير مصر. فهنا امتى ده اتغير؟ اتغير سنة 1952، بعد سنة 52 وظهور وارتقاء بعض الطبقات من طبقة الدنيا للطبقة المتوسطة، ده خلى او حفز الناس ان هي تدور على كليات احسن تديهم مكانة اجتماعية ومكانة اقتصادية اعلى. ولكن احنا مشينا في الطريق ده ما رجعناش، بقى هدف الأهالي هدف كمان الأب والأم إنه يحط كل ضغوطه وكل همه إنه يعلم ابنه عشان يبقى دكتور أو مهندس أو إلى آخره. ولكن مع مرور الوقت خلاص بقى يعني في تشبع داخل السوق المصري، كمان في تشبع في الأسواق برة تجاه هذه الوظائف، بقى في وظائف تانية، المجتمع بقى محتاج حاجات تانية، لأنه مع يعني التزامنا ومع تكلبنا على الكليات اللي زي دي، الأولاد والبنات بالإضافة للمجالات المختلفة بقى فيها ندرة، بقى فيه كده يعني طبعا زي ما انتوا عارفين الأراضي الزراعية بتقل بسبب الكثافة السكانية والأعمال والأدوار تانية مختلفة لأسباب تانية مش في إيدينا، ما بقاش في المهندسين الزراعيين اللي انت تقدر تعتمد عليهم، أو هم موجودين ولكن نادرين، عددهم قليل جدا جدا، بالإضافة لتخصصات تانية جديدة غير الإعلام، يعني كل الناس اللي كانت في القسم الأدبي بقت بتروح عند قسم الإعلام أو كلية الإعلام واللغات وحاجات تانية كتير مختلفة تتناسب مع القسم الأدبي. ولكن هنا الأباء والأمهات بدون ما يشعروا بسبب إن هم عندهمش النظرة الشاملة للوضع، فهم مش واخدين بالهم إن دي بتتغير وإن الوضع بيبقى مختلف تماما عن ما كان من 50-60 سنة. دلوقتي احنا بنتكلم على وظائف تانية خالص، السوشيال ميديا طلعت وظائف مختلفة ما كانتش موجودة قبل كده، حتى التسويق بقى متقسم تسويق اونلاين وتسويق اوفلاين، وحتى داخل المنصات المختلفة كل منصة موجودة دلوقتي على الانترنت سواء سوشيال سواء فيسبوك او انستجرام او يوتيوب، كل منصة فيهم ليهم طريقة تعامل معينة تتناسب مع الموضوعات المختلفة، ولما تيجي تشتغل على حاجة معينة أو موضوع معين لازم تحدد أنت هتخاطب جمهورك من أي وسيلة وبأي طريقة. فالمهم أن الموضوع متشعب بشكل رهيب، لكن لسه الأهالي مش عارفين ده، بس الحقيقة هم بدأوا ينتبهوا لده تقريبا من بعد 2011، بقى ياخدوا بالهم أكتر أنه والله أولادنا يقدروا يعملوا حاجات تانية مختلفة، يقدروا كمان ياخدوا بالهم من مجالات متنوعة. قال عنها مكتب العمل الأمريكي له علاقة بالبرمجة، برمجة ونظم المعلومات، قال الإحصائية اللي نفذوها من سنتين أنه 90% من الوظائف في المستقبل هتبقى محتاجة المهارة دي، مهارة البرمجة، أو أني أبقى عارف لغات برمجية مختلفة متنوعة لشغلي، سواء كنت مبرمج فرونت اند ولا باك اند، ودي كلها حاجات المبرمجين يكونوا عارفين تفاصيلها اكتر مني، لكن انا مش هخش بالتفاصيل دي كلها. وكلامي ده مش معناه انه الاهالي تعيد التفكير والترتيب وانه الاولاد يغيروا من كليتهم دلوقتي، ولكن انا بس بفكك بفصص الحاجات عشان نبقى فاهمين واحنا رايحين الطريق ده ليه وهنعمل فيه ايه وهنحقق فيه ايه. بس اكتر من كده هنتكلم فيه هو له علاقة طب ازاي خطط، ازاي انا عارف الهدف بتاعي ووصله ازاي. انا مش اهل للنصيحة او انا مش انا هنصح الناس، ولكن انا بسمع وبقرأ وبحاول اوصل المعلومة كما يجب، وفي نفس الوقت الاختيار عندكم انتوا. بس بعد كده بعد اللينك ده احنا هنتكلم اكتر على ايه هي التفاصيل، هنقدر نخطط ازاي ونكتبها ازاي ونمشي على الأمال والطموحات اللي احنا عايزينها ازاي. هنسمع الأغنية دي ونرجع مرة تانية.
غالب انا احبك والله غالب، لو دخل
أعزائي المستمعين، أنا لسه معكم عمرو جاد، وده برنامج ليه لازم، ولسه بنتكلم على كليات القمة وإيه اللي خلاها كليات قمة. هو تدافعنا إحنا كأهل إنه أولادنا يخشوا الكليات دي، فبالتالي نظام التنسيب يحاول يرفع من الأرقام أو الدرجات عشان يقدر ياخد العدد الممكن الكلية تقدر تستحمله. وفي نفس الوقت احنا كأهالي لازم نكون واخدين بالنا من حاجة مهمة جدا لها علاقة ب، طيب هو انت بتعرف تعمل ايه؟ انت بحبب الحاجة دي ولا لا؟ ولو انت كأب او ام معرفتش ده وهو داخل على مرحلة الجامعة، الغلط والحاجة الغلط هنا انك ما سمحتش بده، انك معرفتش تخلي ابنك وبنتك يجرب حاجات تانية مختلفة متنوعة على ما تيجي مرحلة الكلية. فالحقيقة انه تبدأ من دلوقتي وتبدأ تاخد بالك من ده، تبدأ تقعد مع بنتك وابنك في الفترة دي قبل ما يخش الامتحانات أو حتى بعد ما يدخل الامتحانات، تبقى بتسأل إيه الأخبار، مبسوط من اللي أنت بتتلقاه في الكلية، قادر تحصل المعلومات اللي أنت عايزها، مش مبسوط، طب لو مش مبسوط تعمل إيه؟ ودي حاجة ضروري لكل أب وأم إن هم يعملوها، إن هم يقعدوا مع أولادهم ويتكلموا معهم. دكتور سعودي اسمه يعني الله القرني، ده موجود في جامعة الملك عبد العزيز، بيأكد على أهمية التخطيط والكتابة والتفكير في الأهداف بتاعتنا بشكل سنوي. هو بيقول إنه قبل ما كان يعني قبل ما يبدأ يخطط ويكتب كل أهدافه بإيده على ورق وملفات هو بيحتفظ بيها، ما كانش بيحقق منها غير مثلا 10-20%. بيقول انك تحط الخطط كلها او الاهداف، خلينا نكون منطقيين ومحددين، اهدافك العامة تكون حاططها في عمود من الاعمدة، وجنبها تخصص الاهداف دي الاهداف اصغر عشان تقدر تحققها، وتحط لها مدى زمني من خلاله انت هتاخد الليفل الفلاني في اللغة الفلانية وتخلصه في الميعاد الفلاني، عشان تبقى انت واخد بالك، وده يفكرك انك لو عديت تبقى انت عارف، لا ده انا عندي كذا، انا عندي الكورس ده، عندي اللغة دي، عندي الكتاب ده. واحدة من الحاجات اللي انا كنت مهتم بيها دايما اني افقى فاهم تاريخ الاجتماعي للوسائط، ايه اللي حصل، ايه اللي حصل لما نشأ التليفون، او ايه اللي حصل لما نشأت الطباعة. كان في كتاب اسمه تاريخ الاجتماعي للوسائط، وده كتاب مترجم من المجلس الوطني الكويتي، وده مهتم بأنه كل الكتب الأجنبية يتم ترجمتها، وعندهم حركة ترجمة عظيمة جدا. الحقيقة الكتاب ده أنا حاولت أن أنا أقرأ وخلصه في خمس يعني على قد ما أقدر يعني، ولكن أنا خد مني فترة خمس سنين مش عارف أخلصه. كل ما أبدأ فيه في كمية من المعلومات رهيبة، ولكن عشان أنا مصر أن أنا أبقى فاهم إيه اللي حاصل، كل شوية أرتاح وأكمل. طيب مش قادر، المعلومات مرهقة لاني انا مش قادر استوعبها. كنت بفضل احاول كل مرة لغاية ما قدرت على الاقل اني تلت ارباعه خلصته بعد فترة طويلة جدا جدا جدا. هنا انا ما يعني ابدا ما خدش يعني ما انساش المثابرة وما انساش الهدف بتاعي. احمد حلمي كان في حوار له مع محمود سعد، كان بيكلم على قد ايه هو ما كانش في دماغه خالص التمثيل، هو كان بيشتغل مخرج، هو حتى كمان يعني المجموع بتاعه في الثانوية العامة قليل جدا، حاجة 52 تقريبا على حسب ما انا افتكر، بس هو من خلال انه بيدور على الحاجات اللي هو عايز يعملها، من خلال علاقته باصدقائه، من خلال محاولاته انه يروح للأستاذة سناء منصور لما كانت ماسكة قطاع النيل، ولا أنا عايز أعمل حاجة، أنا عايز أجرب الفكرة دي أنا عايز أقدمها، بس الحقيقة ما راحش وادلها فكرة من عقله، لا هو ادها يعني نموذج راح نفذه مع صديقه. هنا اكتشفت أنه هو يبقى مذيع وأنه مفيد أنه يعمل الفكرة دي بنفسه. هو قال لها لا ده أنا المخرج دلوقتي فأنا هقدمها كمخرج. قالت له لا أنت اللي هتعملها عشان أنت اللي مقدم الفكرة دي. هو مش على باله، بس ده مش معناه ان احنا نسيب الموضوع كده، لا انا ما بقولش كده خالص. خلينا نختم حلقتنا النهاردة ولكن بعد الفاصل.
غنيت وجنيت لعيونك يا غرامي وبالحب يا ري بتصيري بأيامي الصوت حبيت وحبيت الابتسام وسامع قلبي بيقول رح حبك على طول لا تغيبي يا عمري لا تغيبي لا تغيبي بالأيام
جنو غني عني ومني أحلى
قلبي والع طامع سامع صوت الآه
عقلي قال لي ضلي حلي لون الليل لو بتضلك مشغول رح حبك على طول
جنو غني عني
أعزائي المستمعين أنا لسه معاكم في برنامج ليه لازم على راديو تسعينات FM. من خلال كلامي كله خلال الدقايق اللي فاتت ده مش معناها أبدا أني عايز الناس تتمرد على الكلية اللي هي دخلتها ولا أنها تنقل من كلية كلية تانية، ولكن نفكر كأب وأم وطالب ده اللي أنا عايزه ده اللي هنجح فيه. طيب لو أنا مش هنجح في ده هنجح في إيه؟ إيه الحاجة اللي في إيدي كمهارة أنا مهتم إن أنا أنميها؟ حتى لو أنت ما انتش عارف دلوقتي اقعد فكر طول الوقت، حتى لو أنت اتخرجت من الكلية اقعد فكر أنا ده مناسب ليا. ده مش معناها إن أنت تتمرد على الأوضاع اللي أنت أو الشغل اللي أنت فيه أبدا، أنا بس بفكر طول الوقت ده مناسب ما زال مناسب، أنا مشيت فيه طريق، هل ده ما زال مناسب حتى الآن؟ طب أمشي منه، طب أكمل، طيب لو أنا حبه ولكن لسه في عندي مهارات ناقصة إيه اللي هعمله؟ هبص فين؟ هبص على أنهي نموذج؟ أسمع لمين؟ دي كلها حاجات بتخلي العقل لسه يقظ وفاهم وعارف مكانه فين. أنا لو نسيت وما أخدتش بالي من أي حاجة من الحاجات دي هنسى أنا واقف فين؟ أنا عندي مهارات إيه؟ هو أنا كنت بعمل إيه؟ طب أنا عايز أعمل إيه في المستقبل؟ كل التفاصيل دي لازم تكون في عقلنا وإحنا بنتحرك، في عقلنا وحياتنا المهنية وحياتنا الشخصية. والأب والأم دورهم مهم جدا جدا، وهم بيربوا أولادهم في بيئة مشتتة وفيها تفاصيل كتير حواليهم، سواء كان انترنت شاشات مختلفة، سواء كان في إيديك أو حتى على التلفزيون، وقت بيضيع من ايدينا ان ما كنتش بتستغله في الطريقة المناسبة ليك هيضيع منك ومش هتقدر تحقق اللي انت عايزه. زي ما قلنا حط اهدافك قدامك وحاول تقسمها لاهداف اصغر عشان تقدر تحققها بالطريقة المناسبة ليك. كل واحد له طريقته وكل واحد له طريقه، كل واحد له اهتماماته، انت غير باباك وغير مامتك ممكن تتلاقوا في نفس الاهتمامات مفيش مانع، بس في الاول والاخر انت محتاج يكون لك طريقة. شكرا جدا ليكم واشوفكم في حلقة جديدة من ليه لازم على راديو تسعينات FM.